بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا اللقاء بعد امتحانات نصف السنة، بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه وألطافه وبركات صاحب الزمان، وبعد العطلة اللي صارت بعد نصف السنة بعد الامتحانات. أسولف لكم سالفتين قبل لا أطب المقاصد العلمية، وإن شاء الله نستمر بدرسنا. في العطلة الله سبحانه وتعالى بركات أهل البيت كتب لي أن أزور السيدة المعصومة سلام الله تعالى عليها، وما تركت أحدا كعادتي إلا ودعوت له، وممن دعوت لهم أنتم طبعا. دائما أدعو يعني لأساتذتي، أدعو لطلابي، أدعو لذوي الحقوق، أدعو لكل من له فضل علي، أدعو طبعا للأقارب، للوالدين، للأخوة، للأخوات، العمات، الخالات، حتى البيبيات والأجداد والها، وأيضا أدعو للجيران، أيضا حتى الجيران، أنا وارد ومستحب أيضا جدا أنه يدعو الإنسان ويتذكر جيرانه دائما. فلم أنسكم وبحمد الله سبحانه وتعالى. السالفة الأولى عن المعصومة سلام الله تعالى عليها، أذكرها ودائما ما أنساها، أسولف لكم إياها حتى هم تثبت بالتاريخ. هذه السيدة رحمة الله تعالى عليها وسلام الله تعالى عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين، من هذه الشجرة النبوية والدوحة الأحمدية المباركة وكلها بركات. نحن سنين هناك تعاهدتنا السيدة سلام الله تعالى عليها، ولم تتركنا لحظة بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه. طبعا يعني لقينا كثير من الصعوبات، المشاكل، المشقات، إلا أنه هذه عادية يعني، بعد هي الحياة، ما دمت أنت في الحياة فهي مملوءة امتحانات واختبارات وابتلاءات. ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا أن جعلنا في هذه البقعة المباركة في عش آل محمد هناك في أرض الغربة، وكانت تسد علينا غربتنا، بل وأكثر من هذا كانت تقف لنا سلام الله تعالى عليها، ولا تزال تقف لنا دائما. أنا أتذكر أقص لكم هذه القصة، كان ويانا واحد سيد ما أريد أجيب اسمه من السادات الأفاضل، كان ويانا طالب يعني، ويانا نفس المرحلة كنا. فالسيد احنا كنا طلعنا بالانتفاضة كنا تقريبا، فهذا السيد من طلعنا، انا طبعا من طلعت انا كنت متزوج وعندي باكر، كان يمكن عمره سنتين ذاك الوقت. بعضنا وهو الكثير كان ما متزوج، وكانت الحاجة الى الزوجة يعني تدرون ملحة، فشيء فطري وشيء خلق الانسان عليه. وهذا سيد ما أدري بعد السادة هم يقولون فشيء يعني أكثر من الطبيعي مثلاً، يعني إيه ميولهم للجنس الآخر للزوجة. فيقول في يوم ألحت علي الحاجة جداً إلى الزوجة، يقول أنا كنت قاعد البيت ويا جماعة ويا شباب هناك الإمام الزوجين ما يقدرون خوك الواحد يقعد واحدة، فيلتمون يجتمعون إخوان يأجرون في البيت. فيقول نص الليل ربع الليل وديت أنا قلبت هيك ما أقدر كلش يعني صارت. فيقول قررت أن نص الليل طلعت عباية، هو كان يلبس عباية مش داشة وعباية يمكن عرق شينا، طلعت يقول وين أروح بعد؟ قم قلت أروح للمعصومة سلام الله عليها. فيقول رحت وماكو هناك، هم الحلو هناك حتى كلاب ماكو هم بالشارع، مو مثلنا. فيقول طلعت حتى كلب ما لقيت، بس انا امشي وراي. يقول دخلت للحرام، باوعت هذا وباوعت الذهب وباوعت هذن العلقات ذهب والقبه ذهب، ولا هي بعد عمته يعني تصير هو سيد عمته. قال لها يعني هسه انت يعني عذرا للكلمه، بس بعد هو بديش الحاله وقالها بعد هذا. يقول قلت لها يعني هسه انت فرحانه هذا الذهب كله وهذا هذا كله، وانا ابنكم وهنا انا قاعد وظال هذا على قولتنا ما كني الهبري، والله انا يعني تقبلينها انت هيك؟
يقول أنا يعني مو بذاك الوعي، بعد واحد من يعتب، شايف واحد من يعتب بعد يعتب، وأهل البيت هم الإنسان ينفتح وياه، لأن هم يعني واقفين على حاجته، واقفين على يفضفض لهم على قوله. يقول أنا هم ما خليت كذا. يقول ما مر علي أسبوع إلا وأنا متزوج. يقول في غضون أسبوع أصلا ما أدري شلون يعني صار، فلان اقترح وفلان ما أدري قال إيه والله ليش لا، وهذا ما أدري هذا يقول وزوجت، وإذا أنا بديت يعني قاعد بيت. هؤلاء أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، اللي بعضهم يعجبون علينا مثلا، هنا إحنا مثلا نميل لهم ونحبهم ونجد أرواحنا يعني بين أيديهم ونفضفض وياهم، هذول أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أهل البيت وبحق فاطمة المعصومة وبحق أبيها وبحق أخيها أن يأخذ بأيدينا، أن يجعلنا موردا لنظر صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه في كل ساعاتنا، في كل أيامنا، دقائقنا، ثوانينا، أن يكتب لنا كل خير، أن يدفع عنا وعنكم كل شر بحق هؤلاء أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذه القصة الأولى. القصة الثانية اللي هم أسولف لكم إياها حلوة يعني من باب الفكاهة طبعاً، وعندنا واحد هناك، إحنا هناك من كنا نجتمع في براني سيد كاظم الحائري حفظه الله ورعاه وأطال في عمره إن شاء الله، ونزال عنه كل هم وغم ومرض لأنه مريض جداً، وأدعو له. هناك نجتمع معنا أبو نبيل رحمة الله تعالى عليه وأخوة كثيرين من ضمن الأخوة سنين طبعاً، هذا من نجتمع من ضمننا واحد أخونا وفاضل جداً، ويعني عقلية عنده واي لطيفة، يقرأ الفلسفة من طلبة طبعاً هو، بس ما معمم، اسمه أبو عباس. أبو عباس هذا من مهاراته أيضاً أنه ينظم شعر، ومن ينظم شعر فتشي يعني فتحلو يعني فتشي حلو، ينظم مرة على الفلسفة ومرة على العلم ومرة على كشكول، يعني شايف الكشكول. فهو أبو عباس الله يحفظه إن شاء الله من هذا النوع الكشكولي. علاقتنا به أنا وأبو نبيل علاقة خاصة، يعني حبنا حب يعني عجيب، وهذه من بركات أهل البيت أيضا، إحنا ما مسوين ولا متفضلين عليه ولا على أحد، فيحبنا هواي. فد مرة جاء قاعدين قال أنا سويت لكم شعر عليك أنت وأبو نبيل. قلت له شنو هذا الشعر؟ قال هذا الشعر أول شيء سويت به قصة، هاي القصة شوية شوية تجي عليكم. فأنتوا تدرون سماحة الشيخ كاتب نظرية التزاحم الحفظي، شايفينها؟ وهو الكتاب من أعمق وأدق وأحلى وأجمل ما كتب من تراث السيد الشهيد قاطبة، ما كتب واحد كلمة لي الاعتقادي في فكر السيد الشهيد كما كتب الشيخ في نظرية التزاحم الحفظي. طبعا هي نظرية يعني للمتخصصين، يعني تخصصية، كتاب تخصصي. فهو كاتب نظرية التزاحم الحفظي عند السيد الشهيد، وأنا كاتب نيل المآرب، خلوها ببالكم هاي قرينة حتى تعرفون الأجواء. فيقول في اليوم فد وحدة تبيع بالات، شوف الشروع بالقصة جيدة حلو، عارفين شنو اللي تبيع بالات؟ يعني هل تبيع ملابس مستعملة يسمونها بالات، يجيبونها تشوفها جديدة يعني بس مستعملة، بس مستعملة لربما كلش قليل. فيقول قاعدة هي بالسوق، اجت لها وحدة قالت لها هاي بيش معرفة خمسة الله معرفة فانيلة هذا. فيقول قالت لها بيش سعر، فديش باعت لها قالت لها هاي ما تسوى غالية، قالت لها بعد شو يعجبش ما يعجبش، احنا والله هاي الأسعارنا وهذا، تريدين اخذي ما تريدين ما. هذيك يقول صار ببالها المشترية، فقالت باعت لها هتشي المشترية للبائعة، باعت لها يقول هتشي، قالت لها ظاهر انت ما عرفتيني، يقول باعت لها، قالت لها ما عرفتك انت منو. فيقول قالت لها أنا أم بتول وعندي حاشية على علم الأصول. بعد يكون أنا أم بتول وعندي حاشية على علم الأصول. قالت لها لعد الظاهر أنت اللي ما عرفتيني. ده ليش أنت منه؟ قالت لها أنا أم كاسب وعندي حاشية على المكاسب. يقول فما انطت بروحها يعني. أنا أم كاسب وعندي حاشية على المكاسب. إيه فيقول ما سكتت البائعة كأنما حست يعني أنه هذه جاي عود تكبر من روحها. فيقول ردت عليها قالت لها تقبلي أو ترفضي التزاحم ترى حفظي. هاي إشارة الكتاب. فيقول ذي شما باعت لها هيك وما سكتت. إيه قالت لها شوفي أقول لك أكو مثل عندنا يقول كم لحية وكم شارب ما نالت مآرب. هاي عود إشارة الكتاب نيل المآرب. يقول تاني ما أدري بعد صالحة ما صالحة أنا خليت المجيئة. أي فهذه القصة إذا تريد تحفظونها مسجلة بعدين راجعوها وإذا عندكم حواشي بعد
أنتم
اي يقول قلت لها تقبلي او ترفضي تقبلي
عليه السلام ورحمه الله
تقبلي او ترفضي التزاحم ترى حظك. اي بيقول ذي جاء ما سكتت قلت لها كم لحيه وكم شارب ما نالت ما نالت
ما
نالت شاسب قويه عندها حاشيه على قويه طبعا. طيب هذا من يعني باللطافة لتغيير الأجواء من باب ما يقوله يذكره سيد الشهداء يعني سيد الشهداء قصدي العلماء سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من باب الإشراط يقولوا له الإشراط اللي أنا ذاكرهم بالكتاب اللي قضية الوضع اللي يذهب إليها السيد الشهيد القرن الأكيد. أنا هاي معادتي يعني من الأول حتى قبل لا أسمع بالقرن الأكيد عادة أقرن بين المعلومة وبين فتشيء يذكرك بالمعلومة. هسه بس لا أنت بعد ظل تذكر مكاسب وما وتكون من هذا الجماعة كم لحية وكم شارك ما نالت مكاسب ما أعرف. طيب كان كلامنا يا أخوان في ما أسبيناه بالموضوع الجميل اللطيف الذي هو الغيبة. وصلنا في هذا الموضوع يعني قبل التعطيل قبل العطلة إلى المحطة الخامسة من محطات هذا البحث. تكلمنا يعني دخلنا في المحطة الخامسة. إذا تريدون على كتابي هذا مجرد الدخول يعني أرجع حتى أربط صفحة 216. في المرحلة الخامسة من الفرع الثالث من الفروع اللي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه تحت عنوان في ما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعام. تذكرون نحن وضحنا هذا يعني بس قرينا هذا العنوان دخلنا في طريقة استنباط كيف تكون الغيبة في بعض الأحيان جائزة. فقلنا هناك ثلاثة طرق للذهاب لجواز الغيبة. الطريق الأول التزاحم بس مو ترى حظي اي تزاحم اللي ذكرناه له احنا هم نوعين او طريقتين تزاحم في عالم البلاكات وتزاحم امتثالي في عالم الامتثال مو تذكرون ما اريد بعد عليه. هذا ذكرناه. والطريقه الثانيه اللي قلنا هي التخصص يعني الخروج موضوعا مو لانه التزاحم قد يكون خروج حكمي يعني كشف الستر حرام إلا في هذه. وإن الثاني الطريقة الثانية لإثبات الجواز هي التخصص وهو خروج موضوعي يعني نجوز الغيبة ونقول نعبر عنها أنها غيبة إلا أنها في الحقيقة هي ليست بغيبة. فإذا لم تكن غيبة حينئذ فهي جائزة أصلاً للبراء. والطريق الثالث هو التخصيص، وذكرنا مثلاً عندنا إحنا ننطلق دائماً من أصالة البراءة، يجينا عمومات حرمة الغيبة، ثم يجينا في الدليل خاص يخصص تلك العمومات فيثبت التخصيص ويثبت شنو جواز الغيبة. هذا الذي دخلنا فيه في المحطة الخامسة. تكلمنا كنا نتكلم عن التزاحم، التزاحم تكلمنا عنه وانتهينا منه، قلنا قاعدة عامة، قاعدة عامة كلما تزاحمت مصلحتان أو تزاحمت مصلحة ومفسدة فإن الحكم النهائي للأقوى أو محتمل الأقوائية، أو كما يعبرون وأخذتم هو للأهم أو محتمل الأهمية. ولهذا سيكون هناك من الغيبة موارد وموارد كثيرة، لأنه كلما انطبقت هذه القاعدة حينئذ لا بد أن نحكم بجواز الغيبة. هذا أيضا ذكرناه. ثم انتقلنا وقلنا في صفحة 225 شوفوا، قال وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، وقلنا يعني من دون مصلحة يعني من دون تزاحم، وإلا هو الجواز ما دام أكو جواز فهناك لابد مصلحة، لأنه الأحكام كلها تابعة للمصالح والمفاسد، مو صحيح؟ للملاكات. الأول من هذه الموردين وقلنا الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة يعني لا لتزاحم موردين. المورد الأول هذا الذي تكلمنا فيه أيضا بدأنا به، فقلنا أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، قلنا إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق وهذا من موارد التخصص. متزاحم خلصنا، هسه دخلنا في التخصص. شنو من موارد التخصص؟ قال ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق. إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق فحينئذ يجوز اغتيابه. ليش يجوز اغتيابه؟ لدليلين. الدليل الأول أصلا لأنه خارج تخصصا من حرمة الغيبة، لأنه أصلا حقيقة الغيبة شنو قلناها كشف ستر، فإذا هو ما أكو ستر يعني ما أكو شيء كشفه هو مكشوف، حينئذ هذا ليس بغيبة. إذا ليس بغيبة فهو جائز. ليش؟ لأصالة البراءة. ليش؟ لأننا قلنا هذا إحنا جاي نتكلم عن حكم تكليفي، مو بالحكم التكليفي ننطلق من أصالة البراءة. أصالة البراءة تقول هذا إذا مكشوف ستره يعني هو متجاهر بالفسق، ويجي واحد شنو يغتابه يعني يذكر ما فيه من عيب، حينئذ أصالة البراءة تقول يجوز. نروح للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية شنو اللي مأخوذ بها؟ عنوان الغيبة، والغيبة حقيقتها شنو؟ كشف الستر، وهنا أكو كشف ستر. هنا ما أكو كشف ستر. إذا ما أكو كشف ستر إذا نحن لازلنا ومقتضى أصالة البراءة. هذا شوف خروج تخصصي. واضح لنا اللي هذا ذكرناه. وقلنا بالإضافة إلى أصالة البراءة هناك روايات أصلا دلت على الجواز في مثل هذه الحالة، أي حالة؟ التجاهر بالفسق، وذكرنا هذه الروايات. هذه الروايات شوفوا وين موقعها هذه بعملية الاستنباط. احنا هسه مدام جاي نحكي في بداية هذا الموضوع، بداية هذا العنوان، بداية هذا المورد لجواز الغيبة، قلنا احنا ننطلق من أصالة البراءة، وهذه مرحلة ثانية عمومات حرمة الغيبة، مو اللي وجدنا عمومات حرمة الغيبة ما تمشي، صحيح؟ ولهذا حكمنا بالجواز للدليل الأول اللي هو البراءة. من تيجي هذه الروايات وتقول هذا الذي متجاهر، وخذنا هاي الروايات وقربنا الاستدلال بها ترى، وتقول هذا المتجاهر بالفسق لا غيبة له، يعني شنو جاي تقولها؟ شنو جاي تسوي لنا؟ وين موقعها بعملية الاستنباط؟ هذا إرشاد. شوف هذا كل هاي الروايات ونحن في موردنا الآن في البداية إرشاد إلى الحكم بالبراءة. يعني هذه الروايات جاي تقول لك هذا لا غيبة له، هذا ليس له غيبة، هذا يجوز اغتيابه، هذا إرشاد إشارة إلى الحكم بالبراءة لأنه لا يتحقق مفهوم الغيبة. فإذا لم يتحقق مفهوم الغيبة وحقيقتها بل لازلنا نحن وأصالة البراء. ففي الحقيقة هذا ليس دليلا إضافيا يمكن أن نضيفه، وإنما هو إرشاد إلى الحكم بالجواز بمقتضى البراءة. يعني يقول لك هذا ليس غيبة، فهذا إضافة أصلا على البراءة. هذا كل شنو ذكرنا. أسد قل لي أنت هاي الروايات لعد إذا هي إرشاد خشيش الزوبية. أقول لك راح نقول لك إحنا في بعض الموارد شنو نستفيد من هاي الروايات، نفس هاي الروايات، نفس هاي الروايات. هذا كله ذكرنا صحيح؟ يلا هسه لهنا إذن وصلنا، وصلنا هذا الذي يتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه مو للبراءة ولا الروايات صح؟ لهنا يلا هسه خلينا نكمل. قال 228 أنا هسه لنا وصلنا، ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو شنو القصد الغرض الصحيح؟ وهو ارتداعه عن المنكر. ها يلا هذه المسألة جديدة. شنو هاي المسألة الجديدة؟ أريد نبحث في تفاصيل هذا الجواز. أنتم مو حكمتوا أن المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه؟ قلتوا لو للبراءة لو للروايات مو صحيح؟ طيب هذا الجواز هل هو مشروط، جواز الغيبة هل هو مشروط بأن يكون المغتاب يعني هذا الذي يعمل الغيبة عنده قصد صحيح وهو يغتاب أم لا يشترط؟ هو شنو مثلا القصد الصحيح؟ مثلا القصد الصحيح شنو هو؟ مثلا أن يغتاب لكي يكون هذا الاغتياب وسيلة من وسائل الردع عن المنكر. هو مو يشوفه والعياذ بالله شنو يشرب ها؟ فهو يجي يغتاب يشرب قدام الناس، يشرب قدام الناس. فهذا الإنسان المغتاب يجي قدام الناس اللي يدرون أنه هذا فلان يشرب ويذكر أنه شنو يشرب، قلنا هذا يجوز. هذا الجواز هل يشترط فيه أن يكون المغتاب وهو يغتاب هذا الشارب بين أناس يعلمون أنه يشرب، هل يعتبر فيه قصد صحيح؟ مثل إيش يضرب لنا مثال؟ مثل قصد الردع عن المنكر أو أي قصد طبعا آخر، قصد صحيح أي قصد آخر، مثله مثال هو ضرب أنه مثل الردع عن المنكر أو الارتداء عن المنكر أم لا يشترط؟ هذا هو السؤال. يعني هذا السؤال في جوابه يقول لا، لا يشترط، لا يشترط هذا القصد. طيب ليش ما يشترط هذا القصد؟ شوفوا احنا من نقول يشترط او لا يشترط، مرجعنا اللي كنا نرجع له ونستنطقه نوقفه فنستنطقه، انت شنو تقول يجوز او ما يجوز؟ شنو هو هذا اللي كنا نسأله؟ منو اللي نسأله؟ منو المرجع اللي كنا نرجع له؟
روايات.
يقول الروايات، وهذا مورد من الموارد اللي نستفيد فيها من تلك الروايات السابقة. مو قلنا لربما يقال إذن شنو فائدة هاي الروايات؟ هاي فائدة أولى لتلك الروايات، سنذكر فائدة أخرى. الفائدة الأولى من تلك الروايات شنية؟ هذا أنه عندما نشك هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أو لا يجوز، حينئذ مرجعنا تلك الروايات التي ذكرت أن المغتاب أن المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه. ولو رجعنا إلى تلك الروايات وجدناها مطلقة لم تفصل في جواز الاغتياب بين قصد صحيح فيجوز وقصد غير صحيح أو عدم قصد صحيح فشنو فلا يجوز، وإنما جاءت مطلقة. فإذا جاءت مطلقة حينئذ فتوانا ستكون أنه يجوز حتى مع عدم قصد صحيح. هاي الروايات. بعد شنو مرجعنا غير الروايات اللي هو ما ذكرها الشيخ للأسف، ما ذكرها شنو بعد ما رجعنا اللي نسأل لا يجوز أو لا يجوز؟ لا لا لا، احنا شنو اللي جوز لنا غيبة المتجاهر؟ اثنين، براءة والرواية. الروايات قلنا هذه تدل على عدم التفصيل وعدم البراءة. شنو البراءة؟ نفس الشيء، البراءة هم نفس الشيء. البراءة تقول لك ما دام هذا ليس غيبة، يعني ما دام انت تشك، شك هذا حرام لو مو حرام، يعني هل هو حرام بدون قصد صحيح او ليس بحرام؟ البراءة شو تقول لك؟ يجوز براءة. كل شيء، كل شيء تقول يجوز ما دام في مرحلتها. احنا جاي نتكلم بالبراءة فتقول يجوز. شوف البراءة تقول يجوز بلا تفصيل حتى مع عدم قصد صحيح. اكو شيء خلاف البراءة يثبت لنا التفصيل، يعني يثبت لنا الاعتبار؟ ما عندنا. اذا ما عندنا، اذا البراءة شو تقول لك؟
يجوز.
والروايات هم تقول لك يجوز. اذا الدليلان اللذان اثبتا جواز اغتياب المتجاهر بالفسق هما نفسهما اللذان يثبتان ان هذا الجواز لا يعتبر فيه ان يقصد المغتاب عملا شنو صحيحا كردع هذا المتجاهر بالفسق عما تجاهر به. هو ما ذكر البراءة وكان المفروض يذكر هالشيء، بس ولكنه اكتفى بما هو اقوى من البراءة اللي هو شنو؟ الروايات. ولهذا قال ثم ان مقتضى اطلاق الروايات، يعني روايات جواز الغيبة، جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح، يعني حتى مع عدم وجود غرض صحيح. شوفوا قبل لا نبدي احنا بهذين الموردين، هو هناك شنو عبر؟ هناك شنو عبر؟ عبر نعم الظاهر استثناء موضع لجواز الغيبة من دون مصلحة، من دون مصلحة. هسه تبين قصد شنو من دون مصلحة، يعني من دون هذه مثلا المصلحة، يعني من دون غرض صحيح. مثلا في هذا المورد الأول ما عنده أي غرض صحيح هذا المغتاب، ما عنده أصلا ما بباله أنه قضية ردع أو أي قصد آخر، مع هذا يجوز الاغتيال. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر. زين في السب، في السب اللي تقدم عن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه أنه يحتمل قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، ولكن احنا ما جاي نتكلم في السب، احنا جاي نتكلم وين؟ بالغيبة. مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه، يعني عدم اعتبار قصد صحيح في جواز الغيبة وليس السبب، فالسبب ما عنده عليه علاقة فيه. هسه شنو صارت النتيجة إذا؟ جواز بدون تفصيل، يعني هذا الجواز جواز غيبة المتجاهل لا يشترط فيه قصد غرض صحيح، وإنما يجوز مطلقاً هم للبراءة اللي إحنا كناها وهم للروايات اللي أطلاقها ببركة إطلاقها، ما فصلت الروايات والإطلاق يثبت هذا الحكم. هذه الفكرة الأولى أو الثمرة الأولى ذيك الروايات. خلي ننطيكم فالثمرة ثانية لتلك الروايات أيضاً. شوف الثمرة الثانية، قال وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ أصدق سؤال دائما، يعني السؤال هم ابتلائي. في غير ما تجاهر به، يعني هو يتجاهر بشرب الخمر، إنزين هو كذاب أيضا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وين الكتاب يا ملاتي؟